مثال ذلك الحركة والسكون، هذان نقيضان لا يجتمعان، بمعنى لا يمكن أن يكون الشيء متحركا ساكنا، قول، لأنه إذا إن كان متحرك فليس بالساكن، وإن كان ساكنا فليس بالمتحرك، لا يمكن أن يجتمعان ولا يمكن أن يرتفعا، ما يمكن يرتفعان أيضا. ليش؟ لأن الشيء إما ساكن أو متحرك، إما ساكن أو متحرك، ولا لا؟ في شيء ثالث لا يكون ساكن ولا متحرك، ها؟ قولوا ما في شيء، إذن لا يرتفع، لا يبد يوجد واحد منهم. كذلك أيضا الوجود والعدم، الوجود والعدم نقضان ولا لا؟ ليش؟ لأنهما لا يجتمعان، لا يمكن أن يكون الشيء موجودا معدوما، صح ولا لا؟ ولا يرتفعان، ما معنى يرتفعان؟ يعني لا يمكن أن يكون لا موجودا ولا معدوما، لا بد يكون إما موجود وإما معدوم، واضح جماعة؟ طيب، كذلك مثلا الحياة والموت بالنسبة للإنسان، حياة وموت نقضان ولا لا؟ لا يمكن يجتمعان، لا يمكن يجتمع، لا يمكن يجتمع، ما يمكن يصير الإنسان حيا ميتا في آن واحد، لا يمكن يتبعن، لأن الإنسان إما حي وإما ميت، إما حي وإما ميت. إذن النقضان جمل تعريف لا يجتمعان ولا يرتفعان، بمعنى لا يمكن يرتفعان جميعا ولا يجتمعان مطلقا، ولا يجتمعان جميعا. في التناسب يسمى التناسب الضدين، ضدان، هذا ضد هذا، كذا ولا لا؟ الأول وش النسبة؟ نقضان، هذا ضد، تناسب الضد، الضدان لا يجتمعان، الشيء ضد ما يمكن يجتمع، لا يجتمعان ويرتفعان، لا يجتمعان ويرتفعان. قول، يعني يمكن يتفعن كله، يمكن ما يمكن، ولكن كله يجتمع لا، فالضدان لا يجتمعان ولكن يمكن أن يرتفع. انتبهوا يا جماعة، ترى أنتم مسؤول عن هذا المسألة، لكن يمكن يرتفع. مثال ذلك السواد والبياض، السواد والبياض ضدان ولا لا؟ ضدان، زين، ما يمكن يكون النقطة سوداء بيضاء في آن واحد ولا لا؟ ما يمكن تكون سوداء بيضاء في آن واحد، قول. طيب، لكن يرتفع، بمعنى أنه يمكن يصير الشيء لا أسود ولا أبيض، وش يكون؟ أحمر مثلا، يكون أحمر. إذن فالضدان لا يجتمعان ويرتفعان، ومعنى يرتفعان يعني يمكن أن يرتفع، ومعنى لا يجتمعان يعني لا يمكن أن يجتمع. فإذا يجب أن تفرق عندما تقول السواد ضد البياض أو نقيض البياض، ضد البياض، لو تقول نقيض البياض صار ذلك خطأ، صار ذلك خطأ. لو تقول الوجود ضد العدم خطأ، وش تقول؟ نقيض العدم، لأن ما يمكن يفسد، لا يمكن يفسد. طيب في نسبة ثالثة تسمى الخلاف، نسبة الخلاف، بمعنى أن يقال للشيء هذا الشيء والآخر هذان خلافان، هذان خلافان، فالخلافان متغايران يمكن أن يجتمعا وأن يقتضيا، الخلافان متغايران في الحقيقة لكن يجتمعان ويرتفعان، يجتمعان ويرتفعان، أبيكم اثنان، ومع ذلك يسميان خلافين، فالخلافان ما يجتمعان وما يرتفعان لكنهما مختلفان في الحقيقة. فهمين ذلك؟ ولا يحتاج إلى تمثيل قبل؟ يحتاج إلى تمثيل. طيب الخلافان نقول متغايران يجتمعان ويرتفعان، بمعنى يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما. مثال ذلك البياض والحركة، البياض والحركة، البياض غير الحركة ولا هي الحركة؟
غير.
البياض لون، لون الشيء أبيض، والحركة حركة فعل، فالحركة غير البياض فهي مخالفة له، لكنهما يجتمعان ولا لا؟ يمكن أن يكون الشيء أبيض متحركا أليس كذلك؟ طيب ويرتفعان، يرتفعان ولا لا؟ يرتفعان، يمكن ارتفاعهم، يكون الشيء ساكنا أسود فهو لا أبيض ولا متحرك. إذن فالخلافان نقول متغايران لكنهما يجتمعان ويرتفعان. النسبة الرابعة المثلية، المثلان متفقان، متفقان، المثلان متفقان، مثل إنسان بشر، نسبة الإنسان البشرية وش المثلية، كل إنسان فهو بشر وكل بشر فهو إنسان، النسبة بين الكلمتين هذه تسمى مماثلة، يعني يسمونهما المثلين، فصارت النسبة له أربع. وأهم شيء عندنا أن نعرف النقيضين والضدين، لأن بعض الناس يعبر بالنقيض عن الضد وبالضد عن النقيض، هذا أهم شيء. ولا عندنا الخلافان والمثلان واضح واضح معناه. نعم يقول الله له بعالم وله بجاهل. وش يصير هذا؟ ممكن؟ لا يمكن، لأن كل ذي إدراك لا بد أن يكون إما عالم وإما جاهلا. نعم، إما عالم وإما جاهل. ليه؟ العلة شف تعليمهم الخبيث أو شبهتهم الباطلة، لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين. شكرا لله. الشبهة الباطلة يقولون إن شبهت الله، إن أثبتت لله صفة عبودية شبهته بالموجودات، وإن وصفته بصفة عدمية سلبية شبهته بالمعدومات. إذن لا تصفوا لا بهذه ولا بهذه. فنقول لهم أنتم الآن شبهتموه بإيه؟ بالممتنعات، لأن المعدوم يجوز وجوده والموجود يجوز عدمه. أما أنتم الآن فشبهتموه بالممتنعات، لأن هذا لا يمكن أن يجسد أبدا. إذا أردت أن تنفي الله فقل لا موجود ولا معدوم، حقيقة أنه لم تجد شيئا. يقول المؤلف رحمه الله: فإن الآن جماعة الغلاة ما مذهب الغلاة ممن حاد عن سبيل الرسل؟ مذهبهم أنهم يسلبون عن الله النقيضين. يقول لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل. ليش؟ حجتهم أو بالأصح شبهتهم، يقولون إن أثبتتم الصفة شبهتموه بالموجودات، وإن نفيتموها شبهتموه بالمعدومات. قال المؤلف: فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بداهة العقول. صحيح، يعني بداهة العقول أول العقول، يعني المعنى أنه بمجرد ما يتطور الإنسان هذا الكلام يجد أنه باطل. وهذا ممتنع في بداهة العقول، وحرقوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول، فوقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات. إذ سلب النقيضين فجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. صحيح. أولا يعني لما احتاج إلى تعمق. طيب الآن نقول لهؤلاء: أنتم وقعتم في شر مما فررتم منه، قل لا، لأنكم تقولون إن قلتم إن الله حي شبهتموه بالموجودة، وإن قلتم ميت شبهتموه بالمعدومة. فقل لا، إن قلتم موجود شبهتموه بالموجودة، إن قلتم معدوم شبهتموه بالمعدومة. إذن ماذا نقول؟ يقولون قولوا لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، ولا بصير ولا أعمى، ولا سميع ولا أبصر، نعم، ولا فاعل ولا متعطل. يعني كل هذه ينفون عن الله. نقول لهم الآن: شبهتموه بأي شيء؟ بالشيء الممتنع. وتشبيه الشيء بالممتنع يجعله ممتنعا، يجعله ممتنعا. فأنتم الآن وقعتم في شر مما قررتم منه، وأيضا سلبتم النقيضين. وسلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما ممتنع. فمن الكلام هذا سلب النقيضين يعني رفعهما، كجمع النقيضين يعني اجتماعهما. فكما أنه لا يمكن أن يكون الشيء متحركا ساكنا في آن واحد لأن هذا جمع بين النقيضين، كذلك لا يمكن أن يكون لا متحرك ولا الساكنة، لأن هذا سلب للنقيضين. وقد علمتم يا جماعة أن النقيضين وشهما لا يجتمعان ولا يتساوى، اجتماعهما ممتنع وارتفاعهما أيضا ممتنع. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجود. لا بد له، نعم، أن الوجود ولا الموجود؟ الوجود لا بد له من موجود واجب بذاته غني عما سواه، قديم أزلي لا يجوز عليه الحدود ولا العدم، فوافقوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب او الوجود او القدم. علم بالاضطرار، مش معنى علم بالاضطرار؟ العلم يقولون انه نوعان، علم نظري وعلم اضطراري. فاذا كان العلم يتوقف كيف؟ نعم، وهذا امتنع وحرك ما انزل الله. قرات هذا كلام، لكن هذا ما نحتاج الى شرح، ما نبين. اقول نحن نعلم، يقول علم بالاضطرار، العلم ينقسم الى قسمين: علم ضروري وعلم نظري. فاذا كان العلم يحتاج الى نظر واستدلال سمي علما نظريا، وان كان لا يحتاج الى نظر واستدلال سمي علما ضروريا، سمي علما ضروريا او اضطراريا. مثلا اذا قال لك القائل: هل الوضوء واجب او سنه؟ علمنا بانه واجب او سنه علم نظري، يعني يحتاج الى التبع والادله والنظر فيها ولا يعرفه الا اهل العلم. نعم، لكن علمنا بان الوجود او الموجود لا بد له من موجب ضروري ولا لا؟ كل واحد يفهم، كل واحد يفهم. قيل لاعرابي بدوي: بما عرفت ربك؟ فقال الاثر: يدل على المسيح، والبعرة تدل على البعير. صحيح أو لا؟ فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ طيب، هذا الرجل استدل بشيء يعلم ببداية الرسول. هذه السماوات والأرضون والبحار والأشجار والأنهار، وهذا النظام البديع، وهذا التآلف بين أجزائه مع اختلافها، شدل عليه، يدل على أن له منظما وموجدا، أليس كذلك؟ إذا هذا معلوم بالضرورة، أنه لا بد له من موجد واجب بذاته. ما هو واجب بذاته؟ الواجب هنا غير الواجب في الفقه. الواجب في الفقه هو الذي يلزم فعله، والواجب هنا هو الذي لا يمكن عدمه. الواجب هو الذي لا يمكن عدمه، فمعنى واجب بذاته يعني لا يمكن عدمه. رب سبحانه وتعالى لا يمكن يكون معدوما، فهو أزلي أبدي. قال المؤلف: غني عما سواه. صحيح ولا لا؟ لأنه لو احتاج إلى غيره لم يكن قائما بالخلق على وجه الكمال. قديم أزلي، كلمة قديم هنا يعني من الأمر الذي يستغرب على المؤلف، لأن المؤلف نفسه مما ينكر هذا الوصف، لكنه قال ذلك لأنه يتكلم مع من؟ مع فلاسفة يصفون الله بالقديم، يعني ما يعرفون الله إلا بالقديم. نعم، فهو يتكلم معهم بلغتهم. وإلا فمن المعلوم أن أن كلمة قديم ليست من أسماء الله ولا من صفات الله، ولهذا أرجحها بقوله أزلي. إيش معنى الأزلي؟ الذي لم يزل موجودا، الذي لم يزل موجودا. يقابل الأزلي الأبدي، الأبدي هو الذي لا يزال موجودا. الأبدي الدوام بالنسبة للمستقبل، والأزلي الدوام بالنسبة للماضي. ومن أجل هذا المؤلف أرجح القديم بالأزلي. ما معنى الأزلي؟ الذي لا بداية له، لم يزل موجودا. وإنما أرجحها بالأزلي لأن القديم في اللغة العربية ما تقدم غيره وإن لم يكن أزليا. وانظر إلى قول الله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وش معنى العرجون القديم؟ يعني سابق على غيره وإن كان ليس أزليا. فعرجون النخل هو أزلي، متى خرج؟ خرج العام الماضي مثلا، هذه السنة صار عرجونا عرجونا. الحاصل أن نقول إن القديم الأزلي ليس من أسماء الله ولا من صفاته، ما ورد ذلك في أسماء الله ولا صفاته، لكن المؤلف تكلم بها لأنه يخاطب من؟ يخاطب الفلاسفة الذين يقفون بهذه الصفة. والمؤلف خرج عن الأمر الذي يتوهم من كلمة قديم، خرج عن ذلك بقوله أزلي، حتى لا يظن أن القديم ما تقدم غيره وإن كان حادثا. فللقديم هنا الأزلي الذي لا أول لوجوده. وقد ذكر الله بدلا عن هاتين الكلمتين كلمة واحدة أفضل منهما، كلمة واحدة أفضل منهما وأقوى، وهي قوله تعالى: هو الأول. هو الأول، وهو الأول تعطي معنى غير الأسبقية، والمعنى الذي تعطيه هو أن كل شيء يعود إليه، فهو أول سابق على غيره، وهو أول تؤول الأشياء إليه وترجع. لهذا نقول إن هاتين الكلمتين لو تركوا المؤلف كان أحسن، لكن عذر المؤلف أنه يتكلم بلسان قوم ألفوا هاتين الكلمتين، ولا بأس أن يخاطب الناس باصطلاحهم إذا تبين الحق وأزيل الوهم. وهنا المؤلف أزال هذا الوهم بقوله أزلي. لا يجوز عليه الحدوث، كلمة لا يجوز عليه الحدوث تأكيد لقوله واجب بذاته، ولا يجوز عليه العدم أيضا. لا يجوز عليه العدم لأنه الواجب ما لا يمكن فقده. لو كان يجوز عليه العدم لكان واجبا ولا ممكنا؟ لكان ممكنا. وبهذه المناسبة أود أن أبين لكم من كلام الأصوليين أو الذين يتكلمون في هذا الباب، يتكلمون بلسان المناطق أحيانا، فيفسرون الواجب بأنه ما لا يمكن عدمه، والمستحيل ما لا يمكن وجوده، والجائز ما يكون جائز الوجود والعدم. ما هو الجائز اللي إن شاء فعل المتوى إن شاء المفعل كما هو في الفقه. قال المؤلف: فوصفوه بما يمتنع وجوده. وش اللي يمتنع وجوده اللي وصفوه به؟ الجواب هنا وصفوه الغلاف، وصفوه بما يمتنع وجوده. ايساق النقضين، هذا يمتنع وجوده. سلب النقضين، وصفوه بسلب النقضين عنه، حيث قالوا ايش؟ لا موجود ولا موجود، لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل. ونمشي على الصفات كلها، لكن ما ذكر ثلاثه امثله فقط، لان الوجود اعم من الحياه والموت ولا لا؟ الوجود اعم من الحياه والموت، صحيح ولا لا؟ قد يكون الشيء موجودا وليس حيا ولا ميتا مثل يعني ما يوصف في الحياة والأموات مثل الأحجار وشبهها، وقد يوصف في الحياة والموت ولكن ليس له روح مثل الأشجار، وقد يوصف في الحياة والموت وله روح مثل بني آدم والحيوان، وعالم جاهل هذا الصفة. طيب ممكن يكون أيضا لا سميع ولا أصم، لا بصير ولا أعمى، ولا لا لا فاعل ولا يعني غير فاعل، يمكن أن يكون هذا أيضا، لكن كل هذه الأوصاف يقول إنها يمتنع وجوده فضلا عن الوجود. الله واجب الوجود، واجب الوجود أليس كذلك؟ لأنه يمتنع عدمه أزلا وأبدا، هم جعلوا لا موجود ولا معدوم، فنفوا عنه أن يكون واجب الوجود، قل نفوا أن يكون واجب الوجود، بل زعموا أنه متصف بما يمتنع ببداهة العقول فضلا عن الوجود أو الوجود. كيف هو الوجود؟ لأنه ما يصفون الله بأنه موجود. أو القدم، لأنهم لا يصفون الله تعالى بأنه أول أو قديم، فسلبوا عنه النقيضين الذلول الذين حال وزاغوا عن سبيل الرسل وأتباعهم ينقسمون إلى ثلاث فرق. هذه الفرقة الأولى وهم الغلاة الذين يسلبون عنه النقيضين، ما هما؟ الوجود والعدم، الحياة والموت، العلم والجهل، السمع والصمم، وهكذا. ما هي صفاتهم؟ يقولون إن أثبتنا له الصفة شبهناه بالموجودات، وإن نفينا عنه الصفة شبهناه بالمعدومات، إذن فلا نثبت ولا نفي، نقول لا موجود ولا غير موجود، لا معدوم ولا غير معدوم. ترى كلامي هذا مثل الأول، لأن لا موجود ولا غير موجود هو لا موجود ولا معدوم، لأن غير الموجود هو المعدوم، غير موجود هو المعدوم، لكن اختلاف التعبير. فالحاصل أنه لا سميع ولا غير سميع، لا فاعل ولا غير فاعل، لا متكلم ولا غير متكلم، مفهوم؟ طيب، وشبهة هي هذا، نقول لهم إنكم لما فررتم من تشبيهي بالموجودات والمعدومات وقعتم في تشبيهي بأي شيء؟ بالممتنعات، لما يمكن لأي عقل ببداهة العقول يعلم أن هذا أمر غير ممكن ببداهة العقل. وقد علم كما قال المعلم في الاصرار ان الموجود او الوجود لا بد له من موجود، لا بد له من موجود. فنقول لهم هل انتم ايها الفلاسفه هل انتم موجودون او معدومون؟ فسيقولون موجودون او معدومون، موجودون. نقول من الذي اوجدكم؟ من الذي اوجدكم؟ يقول أوجدنا من ليس بموجود ولا غير موجود. نعم، هذا ممكن ده ولا لا؟ غير ممكن. فلون أنه يعني بالضرورة أرد عليه ببداهة العقل وضرورة العلم. نريد أن نقرأ ذلك اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوهم بالسلوك والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. لقد علم بطريق العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج
عنه
هذا من الورق، هذا الورق اللي معك، هذا اللي انت تراجع.
Yeah.
لا بأس به، لكن المؤلف ذكر معنى آخر. من هذا الوجود لا بد له من موجد، نعم، والموجد هذا هو الله. فإذا يكون موجودا ولا غير موجود؟ يكون موجود. زين، إذا نرد عليهم بوجهين يا جماعة، حطوا بالكم لهذه، لأن المؤلف مثل ما قلت لكم كلامه مو بيعني نقط معينة مركزة، يعني أحيانا طالب العلم يشكل عليه فيها، لكن نحن نرد عليهم فنقول إن قولكم إن الله ليس موجودا ولا معلوما ولا عالما ولا جاهلا ولا حي ولا ميتا هذا ممتنع غاية الامتناع. كيف ذلك؟ لأنه سلب للنقيضين، وسلب النقيضين ممتنع كاجتماع النقيضين، هذا واحد. ثانيا نقول ألستم تقرون بوجودكم وبوجود الشمس والقمر والنجوم والأرض والسماء؟ فسيقولون بلى نقر بذلك. نقول هذا الوجود لا بد له من موجد، رب قديم يتصرف فيه كما يشاء وهو الله، فلازم من هذا أن يكون الله موجودا وأن يوصف بالوجود. نعم، يقول المؤلف قاربهم طائفة من الفلاسفة وأحبابهم. قال من؟ قال وهؤلاء الغلاة الذين أنكروا أن يكون الله موجودا أو معدوما. قاربهم طائفة من الفلاسفة وأحبابهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات. يعني قال إن الله تعالى موصوف بالسلب وصفاته إما سلبية أو إضافية، وأما أن تكون ثبوتية وجودية فلا. قبل ذلك أقول هؤلاء قالوا إن الله تعالى موصوف بالسلوب والإضافات. السلوب جمع السلب وهو النفي، يعني إنما يوصف بالنفي فقط، وإذا وجدت صفة مثبتة لله فهي على سبيل الإضافة لا على سبيل الإثبات والوجود. فمثلا يقولون ما تصف بأن الله له سمع، ما تقول إن الله له سمع، ولكن قل إن الله ليس بأصم، قل إن الله ليس بأصم، ما تقول إن الله له سمع. فإن أثبتت له سمعا وجعلتها صفة ثبوتية فهي إضافية، ومعنى السمع خلق السمع في غيره، خلق السمع في غيره. فجعلوا مثلا إذا قلت سمع الله يعني السمع الذي خلقه الله في غيره، في الإنسان مثل له سمع، في الحيوان وما أشبه ذلك. فهم إذن يقولون ليس لله صفة ثبوتية أبدا، صفاته إما سلبية، إيش معنى سلبية؟ يعني منفية، وإما إضافية بمعنى أن إثباتها له بالإضافة إلى غيره، بالإضافة إلى غيره. نفهم الآن؟ يعني ما يمكن يوصف الله عندهم بأنه سميع أي ذو سمع في نفسه، ما يمكن هذا. لكن إذا أردت أن توصف الله بسميع فقل معناه ليس أصم. أردت أن تثبت أن الله سميع بمعنى ثبوت السمع له، لا تقول إن السمع له، ولكن قل إن السمع خلقه، خلقه في من؟ في غيره. فإضافة السمع إلى الله إضافة مخلوق إلى خالق، لا إضافة صفة إلى موصوفه، إلى موصوفه. طيب، يقول دون صفات الإثبات فلا يثبتون الله صفة، لا يثبتون الله صفة، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. جعلوه أي جعلوا الله هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. وش معنى بشرط الإطلاق؟ يعني ليس مقيدا بصفة، ليس مقيدا بصفة، لكنهم يفارقون الأولين. الأولين يقول ليس مقيدا بصفة لا ثبوتية ولا سلبية، وهؤلاء يقولون ليس مقيدا بصفة ثبوتية. هذا هو الفرق بين الطائفتين، بين الطائفتين. هذا وطبعا أهم من أولئك، لأن أولئك يسلبون عن، يقولون لهم موجود ولا معدوم، ولا سميع ولا أصم، ولا عالم ولا جاهل، ولا حي ولا ميت. لكن هؤلاء لا، يقولون ليس معدوما، ليس معدوما صحيح، ليس بأصم، ليس بجاهل. الصفات السلبية يقرون بها، الصفات الثبوتية إذا أقروا بها وش يجعلونها؟ مضاف، يعني باعتبار المخلوق، باعتبار المخلوق لا باعتبار أنها صفته. فيقولون السمع إذا أثبتناه لله فالمعنى أنه خالق السمع بغيره، خالق السمع بغيره، أما صفة ثبوتية له فهذا لا ينفي. إذا معناته الله موجود لكنه وجود مطلق. وش معنى مطلق؟ يعني غير مقيد بصفة ثبوتية. بصفة سلبية ممكن ولا لا؟ ممكن. وقد علم، يقول ردا عليهم، وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجود. من الوجود، من الموجود، من عندنا الموجود، من الموجودات. قد علم بصريح العقل، دائما نسمع كلمة إجماع، سبق نسمع كلمة دائما صحيح النقل وصريح العقل. وش معنى صحيح النقل؟ يعني النقل الصحيح الثابت، وصريح العقل يعني العقل الصريح، والصريح معناها الخالص من الشبهات والشهوات. العقل الصريح اللي ما فيه شبهة، ما عنده شبهة، عنده علم ولا عنده إرادة سيئة. العقل الصريح هو العقل الخالي من الشبهات ومن الشهوات. وطبعا المراد بالعقل ذهن الإنسان، لأن ذهن الإنسان أحيانا يعتري شبهات ما يتبين له الحق، وأحيانا يعتري شهوات لا يريد الحق، يشتهي غير الحق. العقل الصريح إذن والثالث من الشبهات والشهوات، بمعنى أنه عالم، يعني عقل مبني على علم وعلى إرادة حسنة. يقول علم بصريح العقل، يعني بالعقل الصريح اللي ما خلطت الشبهات والشهوات، أن هذا لا يكون إلا في الذهن. هذا الإشارة إلى الوجود المطلق بشرط الإطلاق، يعني كون الإنسان يتصور شيء موجود ما له صفة يمكن يتصور موجود لا صفة له، لكن هل هذا بحسب الموجود والحقيقة؟ أسألكم الآن سؤال مباشر، هل يمكن أن يوجد شيء مطلق من الصفة ما له صفة أبدا؟ ما يمكن أبدا. لا، إذا وجد ما أن يكون طويلا أو قصيرا، أو ملونا أو غير ملون، أو لينا أو يابسا، المهم لا بد يكون له صفة، لا بد أن يكون له صفة. أما أن تقول يوجد شيء ما له صفة هذا ما يمكن، لكن قد تتخيل في ذهنك أن شيئا يوجد ولا صفة له. يمكن تتخيل مثل لحل بالليل أن يوجد شيء ما له صفة، ولكن ما يفرضه الذهن، هل يمكن أن يكون كل ما يفرضه الذهن يوجد في الخارج ولا لا؟ نعم أنت ربما تفرض يوجد إنسان له 100 رأس وهو واحد، أليس كذلك؟ أليس يمكن أن تفرض في ذهنك رجل نعم ماله لرجل واحدة وله 50 يد وله 100 رأس؟ ما يمكن هذا؟ لكن هل هو موجود في الخارج؟ ليس بموجود. واضح؟ يمكن أنك تفرض إن إنسان يمشي على رأسه من القصيم إلى مكة، ما يمكن تفرض هذا؟ لكن هل يوجد؟ ها؟ يمكن تفرض أن نملة تقتلع جبلا من مكانه وتمشي، يمكن ولا لا؟ قد تفرض هذا. نعم، ويكون أيضا الرباط اللي بينه وبينه شعرات من أهداب العين، كل هذا يمكن تفرض. لكن هل يوجد هذا في الخارج؟ إذا ما يفرضه الذهن لا يلزم أن يكون موجودا في الخارج. فهؤلاء إذا كانت أذهانهم تصور لهم أن الرب سبحانه وتعالى ليس له صفة ثبوتية وإنما هو موجود مطلق بدون صفات، إذا كانت أذهانهم تفرض هذا فإننا نقول هذا وذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فيها صفتان ثبوتيتان، ما هما؟ ما أسخط الله فاستخر، وكرهوا رضوانه الرضا، فلله تعالى سخط ورضا يليقان به، يليقان بالله عز وجل. وقرأتم أنكم قبل هذا المكان أو قبل هذه المرحلة قرأتم أن أهل التعطيل ينكرون أن الله يغضب، يقولون ما يغضب، ويفسرون الغضب بأي شيء، بالانتقام أو بإرادة، ما يفسرون الغضب بصفة في نفس الله تقصد الانتقام، لا، يكون الغضب هو الانتقام، وهذا خطأ، هذا خطأ. ليس لأن الغضب يعني كارب، ليس عن كارب، بل لأن الغضب عبارة عن غليان دم القلب، يغلي دم القلب. ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، فيقول إن الغضب غليان القلب، ولهذا تحمر العيون وتنتبه الشعور. نعم، يقول هذا الغضب اللي أنت تستخدمه غضب من؟ غضب المخلوق. أما غضب الله سبحانه وتعالى فإنه يليق به، يليق به كسائر الكسائر. ورث أجماع طيب فيها إثبات السخط وإثبات الرضا، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فسوف هذه جواب لشرط في أول الآية، ويقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، في هذا إثبات صفة المحبة لله عز وجل. أذلة على المؤمنين، إيش معنى أذلة عليهم؟ يعني لا يشتدون على المؤمنين ولا يغلبون عليهم، وإنما أذلة. أما على الكافرين فهم أعزة أقوياء أشدة، مثل ما وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. طيب أعزة الكافرين الآية، وقوله رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه، في هذا أيضا إثبات صفة الرضا لله عز وجل. نعم، وقال وقول ذلك لمن خشي ربه، ما معنى خشية؟ أي خافه مخافة قادرة بالعلم، لأن الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، قال وقوله أيضا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه هذا فيه وعيد بهذه العقوبات، جهنم الخلود فيها، الغضب، اللعنة، وأعد له عذاب عظيم. آخر الآية خمس عقوبات لمن يقتل مؤمنا متعمدا. والشاهد من هذه الآية في هذا المقام قوله وغضب الله عليه ولعنه، اللعنة من فعله والغضب من رأسه. أو سبحانه وتعالى يغضب ويلعن، ومعنى اللعنة الضر والباد من رحمة الله. طيب، أما الغضب فهو صفة، صفة نفسية في الله عز وجل تليق به، ليس خارج المخلوق. قال وغضب الله عليه ولعنه. وقوله إن الذين كفروا ينادون، متى هذا النداء؟ يوم القيامة. لمقت الله أكثر من مقتكم أنفسكم. اللام هذه الابتداء وكان التوكيد. ومقت سب مقت. وش معنى مقت؟
صفة الشيء.
إيه؟ طيب المقت معناه البغض او اشد البغض. لمقت الله اكبر. مقت مضاف، والله مضاف اليه، وهو من باب اضافه المصدر الى فاعله، او من باب اضافه المصدر الى مفعوله. تصورون معنا زين؟ هل المصدر هنا مضاف الى الفاعل ولا الى المفعول؟ طيب نشوف. الى الفاعل يصل المعنى لمقت الله اياكم اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. اذا كان مضافا الى المفعول يصير لمقتكم الله، يعني بغضكم لله حين تدعون الى الايمان فتكفرون، أشد من أكبر من مقتكم أنفسكم. المعنى الآن إذا قلنا إن مضاف للفاعل صار لمقت الله إياكم، يعني بغض الله لكم أكبر من بغضكم أنفسكم. إذا كان مضاف للمفعول يعني لبغضكم الله، أنتم تبغضون الله أكبر من بغضكم أنفسكم. طيب متى هم أبغضوا أنفسهم؟ يوم القيامة إذا رأوا العذاب حينئذ لاموا أنفسهم على ما قدموا من الكفر. ينادون توبيخا، يقال إن مقتكم لله أو إن مقت الله إياكم حين دعيتم إلى الإيمان كفرتم أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم. نعم. والشاهد من هذه الآية في هذا المقام، قول لمقت الله، لمقت الله. وظاهر كلام ابن تيمية رحمه الله حينما استشهد بها على إثبات صفة الله أنه مضاف إلى الله عز وجل، إلى الفاعل، لأنه يريد أن يثبت أن الله تعالى يمقت، يعني يبغض واجب البغض. وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هل استفهام لكن بمعنى النفي، وينظرون بمعنى ينتظرون، يعني ما ينتظر هؤلاء إلا هذا اليوم الذي يأتي به الله سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام، وهو يوم القيامة. يأتيهم الله، يأتيهم الله الفاعل، فاعل يأتي من الله، فإذا الآتي من الله. يأتيهم الله هذه الصفة ثبوتية ولا سلبية؟ السلبية عن النفس، هذه الصفة ثبوتية. أثبت الله لنفسه الإتيان، ومر عليكم وأنتم تقرؤون في التوحيد الثانوي أن أهل البدع يقولون إن الله لا يأتي. مش اللي يأتي أمر، يأتيهم أمر الله. ولا شك أن هذا تحريف لأنه إخراج للكلام عن ظاهره. الله تعالى يقول يأتيهم الله، كيف نقول يأتيهم أمر الله؟ جناية هذه، يأتيهم الله في هفات الإتيان في ظلل، جمع ظل من الغمام، وهذا الغمام ورد في الحديث أنه غمام أبيض عظيم يملأ الأجواء كلها، كما قال الله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ للحق للرحمن. وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا ضائعين. ثم يعني بعد خلق السماوات والأرض، بعد خلق الأرض استوى إلى السماء، بمعنى قصد إلى السماء على وجه التمام والتنفيذ. وقوله وهي دخان جملة حية، ايش معنى دخان؟ أي مثل الدخان. نعم. فقال لها وللأرض، شاهد قوله فقال لها، إثبات القول وأن الله سبحانه وتعالى يقول، وش قال؟ ائتيا طوعا أو خرا، ومعنى ائتيا أي انقادا لأمره طوعا أو كرها. فقالتا أتينا طائعين. نعم. الشاهد في هذه الآية المؤلف أتى بها لإثبات أن الله يقول، وأهل السنة والجماعة كما مر عليكم يثبتون أن الله تعالى يتكلم ويقول بقول مسموع، بحروف ولا لا؟ بحروف، لكن الصوت الذي يتكلم الله به لا يشبه أصوات المخلوقين أبدا، ولا يمكن أن يشبه أصوات المخلوقين، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. وقوله وكلم الله موسى تكليما، كلم الله، كلم فعل الماضي والله فاعل، وتكليما مصدر مؤكد، مصدر مؤكد. قال العلماء علماء اللغة والتأكيد ينفي احتمال المجاز، التوكيد ينفي احتمال المجاز، يعني معنى إذا كانت الكلمة تحتمل أنها مجاز ثم أكدت دل هذا على أنها ليست بمجاز. نعم. هنا كلم الله موسى تكليما، تكليما مصدر، تكليما مصدر مؤكد، مثل ما إذا قلت ضربته ضربا وكتبته كتابة، نعم، وأخذته أخذا، يعني معنى ذلك إن الكلام هنا حقيقة، إن الله كلم موسى، كلم موسى كلام بحروف وأصوات، نعم، كلام حقيقي بحرف وصوت سمعه موسى عليه الصلاة والسلام. لاحظوا أن الذين ينكرون أن الله يتكلم من الجهمية وغيرهم وشبهتون الآية، يقول كلم الله أي لا غير اللي بيحرفون لفظة، يكون على لفظة وكلم الله موسى، يقولون ومنهم الزمخشري في تفسيره يقولون كلم الله موسى أي جرحه بمخالب الحكمة، جرحه بمخالب الحكمة. وش نتصور الله سبحانه وتعالى حين يقول جرحه؟ نعم نعم، نتكلم يعني نتصوره على وجه لا يليق به. شوف الآن فروا من شيء يظنونه باطلا إلى شيء أبطل منه، وش معنى جرحه بمخالب الحكمة؟ ماذا نعم؟ يقول نعم، لأن الكلم يأتي بمعنى الجرح، ومنه ما جاء في الحديث ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وقلمه يتعب دما، اللون لون الدم وذيك ريح النسك. لكن قال الكلم بمعنى الجرح صحيح، لكن التكليم ليس بمعنى الجرح، وحتى لو كان بمعنى الجرح فهنا ممتنع، ممتنع أن الله يجرح فيه. طيب في ناس حرفوا الآية لفظا، ايش قالوا فيها؟ الله وكلم الله موسى علشان يكون المكلم موسى، ولكنهم لو استطاعوا أن يحرقوا الكلمة هذه ما استطاعوا أن يحرقوا قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه يستطيعون يحرقون ذي ما استطيعون. طيب وقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ناديناه نجيا، الندى هو ما كان بصوت عال، والمناجاة ما كان بصوت أقل. استدل المؤلف بهذا على أن الله تكلم بكلام مسموع إما مناجاة وإما مناجاة وقربناه نجيا، وقال ويوم يناديهم الفاعل الله فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وهذا متى يكون؟ يوم القيامة، يتحداهم يقول وين الشركاء وين الأصنام اللي تعبدونها مع الله، هل تنفعكم؟ لا، إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. نعم. وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أيضا في أثبات أن الله يقول بحرف أن يقول له، أين يقول قول أن يقول له كن، كن هذه حروف من الكاف والنون فيكون. وقال وقوله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض والأرض وهو العزيز الحكيم. لو أن المؤلف جاء بالآية التي قبل هذه بعد يكمل الآية الثلاثة.
لا، جاء
فوق. عندكم؟ إيه، ما يبغى لا تنتظر. والله الذي لا إله إلا هو. إنه عالم الغيب والشهادة. هو الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. أولاً لا إله إلا هو فيها أثبات الألوهية، وعالم الغيب والشهادة العلم وعموم، الرحمن الرحيم إثبات الرحمة، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك إثبات الملك، القدوس إثبات القدوسية وهي الطهارة و التنزه عن كل قدر، السلام بمعنى السلامة من كل عيب ونقص، المؤمن معناها المصدق، مصدق لمن؟ بكل ما هو حق، مصدق بكل ما هو حق، ولذلك هو تعالى يصدق برسالة رسله ويصدق بكل ما وعد به من ثواب وعقاب. العزيز المهيمن معنى الهيمنة معنى الحاكم الذي لا أحد يشاركه في حكمه، العزيز الغالب الجبار للجبروت وهي القوة، المتكبر للتكبر وهو الترفع والتعالي، ولهذا قال سبحان الله عما يشركون. تنزيها الله عن هذه الأصنام التي أشركوا بها معه. هو الله الخالق، الخالق معناه الموجد للأشياء، البارئ الذي خلقها على صفة معينة، نعم، المصور لذات الصور على ما يريد سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى. واللام هنا قدمت للاختصار، أي ليس أحد له أسماء حسنى كاملة إلا الله. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، ذات العزة والحكمة. كل هذه الصفحة التي قرأناها كلها تتضمن أي شيء؟ الإثبات بالتفصيل، الإثبات بالتفصيل. قال المؤلف: إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله إلى أمثال هذه الآيات، فالذي أمامنا الآن آيات، لكن قوله والأحاديث، مو معنى أحاديث؟ لا. ولهذا إما أنها سهم المؤلف، أو يريد الأحاديث المتصورة في الذهن. والحقيقة ما مر علينا أحاديث، لكن الأحاديث المتصورة في الذهن، يعني الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في أسماء الله وصفاته. يقول رحمه الله: في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل، وإثبات وحدانيته بنفس التمثيل. ما هدى الله به، ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل. صحيح ما قاله المؤلف في الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من إثبات هذه الصفات، ما هدى الله به عباده المؤمنين إلى سواء السبيل. فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن طريقة الرسل يا جماعة، وأنا يحسن لي أن تأخذوا عناوين لهذه الأشياء، لأن كلام الشيخ يعني مرسل هكذا. عناوين ممكن نأخذ عنوان الصفحة هذه والتي قبلها، فنقول طريقة الرسل وأتباعهم في صفات الله. لا، من قوله والله سبحانه وتعالى بعث رسلا. القاعدة هي أن طريقة الرسل التي بعثهم الله بها هي التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. نعم، هذا القاعدة. العنوان: طريقة الرسل التي بعثوا بها هي التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. وحنا استثنينا، قلنا إلا ما كان ردا لصفة وصف بها من صفات العيب، فإنه يقول على سبيل التفصيل، أو كان لبيان كمال صفة ثبوتية، أو كان لبيان ثبوت لبيان كمال صفة ثبوتية، أو قيل على سبيل المقابلة كما مر في الدرس الماضي. وهذه المقابلة في الحقيقة قد نستغني من بقولنا إنما قيل لإثبات صفة كمال يكفي عنه. أما بالأول فقد قبل، فهي أقسام الكلام إلى خبر وإنشاء، أقسام الكلام إلى خبر وإنشاء. هذا مكتبين قبل كيف أقسام الكلام إلى خبر وإنشاء، وأن الكلام في باب التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر من باب الإنشاء
الدائر بين التصديق والتكذيب والمحبة والكراهة. نعم هي القاعدة الأولى. نعم طيب كم بيجي الدرس الآن؟ لأن بعد خمس طيب أجلنا نأخذ زيادة. فهمنا الآن طريقة السلف في باب أسماء الله والصفات، طريقتهم التصديق في الإثبات، ونمثل بهذا في الآيات التي ذكر المؤلف، والثاني الإجمال في النفي، مثل هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وما أشبه ذلك. قال المؤلف: وأما من زاغ وحاد عن سبيله من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون له إلا وجودا مطلقا لا حقيقة. ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التفصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان إلى لما ذكر المؤلف طريقة الرسل وأتباعهم عليهم الصلاة والسلام من التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، ذكر من زاغ وحاد عن سبيله. وزاغ وحاد معناها متقارب مترادف التقريب، عن سبيله عن طريقه، من الكفار والمشركين. الكافر أعم من المشرك، لأن المشرك كفره خاص باتخاذ الند لله عز وجل. والذين أوتوا الكتاب، من هم الذين أوتوا الكتاب؟ اليهود والنصارى. ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة، الصابئة يعني بهم الصابئين، والصابئون قيل إنهم المجوس الذين يعبدون النار، وقيل إن الصابئين من لا دين له، كل من لا دين له فهو صابئ. والمتفلسفة يقال فلاسفة ويقال متفلسفة، وأصل الفلسفة في اللغة اليونانية محبة الحكمة، الفيلسوف عندهم محب الحكمة أو الحكيم. نعم، والفلاسفة عندهم الحكمة يسمون يعني الحكمة في اللغة العربية. فالمتفلسف معناه المنتسب إلى الفلاسفة، الذي ينحى منحاهم وإن لم يكن منهم في كل ما يقولون، لأن الفلاسفة غالبهم كفار، لكن في ناس ممن ينتسبون للإسلام كفلسفوا. إيش معنى تفلسفوا؟ يعني أخذوا من طرق الفلسفة، أخذوا منه، لكن ليسوا فلاسفة على الإطلاق. وأصل الفيلسوف معناه محب الحكمة أو الحكيم. نعم، هذا في اللغة اليونانية، ثم عرفت ودخلت اللغة العربية. وأما الجهمية فهم أتباع جهم بن صفوان، وجهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم، والجعد بن درهم هو مؤسس طريقة الجهمية، لأنه الجعد بن درهم والعياذ بالله أول من قال بالتعطيل، وقال بالتعطيل كلمتين فقط، قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنفى المحبة ونفى الكلام. والمحبة والكلام الحقيقة هما الشرع، لأن شرع الله ثبت بوحيه ووحيه كلامه، فإذا أبطل الكلام أبطل الشرع، ومحبة الله تبارك وتعالى أيضا ناتجة أو ثمرة عبادته، فكل من تعبد لله على طريقة رسله فهو محبوب من الله. الجاد بن درهم تعرفون أنه قتل، من الذي قتله؟ خالد بن عبد الله القطر، قتله قتل بالحقيقة ممتاز، يقولون إنه خرج به مقيدا بأغلاله إلى أن يصلى العيد، وكانت عادة الناس من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن إمام المسجد يخرج بأرحيته إلى المصلي فيذبح أرحيته هناك، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلي لأجل أن يكون تفريق اللحم على المحتاجين أمرا ميسورا. فهذا الرجل خالد بن عبد الله القصر خرج من جهة الدرهم مقيما في أغلاله، خطب الناس وقال: أما بعد أيها الناس، ضحوا فقدر الله ضحاياكم، فإني مضح بجهد بن درهم، لأنه قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبح، فكانت أضحية مقبولة ومشكورة لكنها غير مأكولة، ولا لا غير مأكولة، إنما هي مقبولة ومشكورة. ولهذا يقول مقيم النية: ولأجل إذا ضحى بجعد خالد القصي يوم ذبائح قربانه، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكريم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله ذبح من أخي قربانه. وصحيح أن الترحية بمثل هذا هي عند الله وعند عباده أحب من أن يضحي بملء الأرض من المواشي، لأنها قطع للبدع. لكن مع الأسف أنه تتلمذ عليه هذا الرجل حديث الجهم بن صفوان، وهو الذي نشر هذا المذهب، لما نشره الناس صار ينسب إليه فيقال الجهمية، وكان الأصل أن يقال الجعدية، لكن نظرا إلى أن ذاك لم يستقل له الأمر ما نسب إليه، انتشر على يد هذا. والله سلام.
التفصيل في الإثبات ووجه الإجمال في النفي، وساق المؤلف الآيات الكثيرة الدالة على ذلك تفصيلا في الإثبات وإجمالا في النفي. ثم قال: من زاغ وحاد عن سبيلهم من هؤلاء الأصنام الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوه. وتقدم الكلام على بعض هؤلاء الطوائف، وانتهينا إلى القرامطة والباطنية. والقرامطة والباطنية هؤلاء بنوا طريقتهم على أن النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لها ظواهر ولها بواطن، فالظواهر يخاطب بها عامة الناس، والبواطن يخاطب بها الخاصة من الناس، فجعلوا للشرع ظهرا وبطنا، ولهذا سموا باطنيين. وقالوا في مسألة الأصول إن هذه النصوص الدالة على وجود الجنة والنار والرب وما أليه كل ذلك كلها لا حقيقة لها في الواقع، ولكن خوطب بها العامة لإقامة أحوالهم. وكذلك بالنسبة للصلوات والصيام والزكاة وما إليها، قالوا هذه أيضا إنما هي تشريعات لمن للعامة فقط، وهذه ظواهر النصوص.
لكن الخواص منا ليس لهم هذه الظواهر، وإنما لهم بواطن النفوس، وهي أن كل هذا شيء لا حقيقة له. حتى إن الصلاة يقولون إنها ليست هي الصلاة التي الشرعية المعروفة لا الركوع والسجود، لكن الصلاة معرفة أسرار مشائخهم، والصيام هو عبارة عن كتمان أسرارهم، لأن الصيام الإمساك معناها أن تمسك عن بيان أسرارهم التي هم عليها. والحد ليس قصد مكة، ولكنه قصد مشائخهم وأوليائهم، ولهذا سموا قرامطة نسبة إلى رجل يقال له حمدان قرمة، وقيل لهم باطنية نسبة إلى مذهبهم، وهم يسمون بغير هذه الأسماء، لكنهم هذا مدار مذهبهم، على أن للنصوص ظواهر وبواطن، فالظواهر يخاطب من يخاطب بها العامة وتبقى على ظاهره، والبواطن إنما يخاطب بها الخاصة ولا يعلمها إلا الخاصة فقط. هؤلاء الباطنية وهؤلاء المنحرفون يقول فإنهم على ضد ذلك، ضد ذلك المشار إليه ما هو طريقة الرسل وأتباعهم، يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، يصفونه بالصفات السلبية، السلب بمعنى النفي، هذا معنى السلب، فمعنى بالصفات السلبية أي بالصفات النفي على وجه التفصيل، يقولون مثلا لا هو كذا ولا هو كذا ولا هو كذا ولا هو كذا، يفصلون. نعم، يعني يقول إن الله ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم ولا متصف بما في الحوادث ولا يفعل ولا ينزل ولا يستوي على العرش إلى آخره، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحقيق، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعين. يعني هم لا يثبتون الإله سبحانه وتعالى إلا أنه وجود مطلق، المراد بالوجود المطلق هنا الذي لا يثبت الصفات، وجود مطلق يعني لا صفات له غير مقيد بالصفات، المراد بالوجود المطلق هنا الذي ليس مقيدا بصفة، لا بسمع ولا بصر ولا علم ولا حكمة ولا عزة ولا شيء، وجود مطلق. المؤلف يقول لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجوده في الأذهان، إلى عندهم إلى وجود في الأذهان، نعم، يمتنع تحققه في الأعيان. والوجود الذهني غير الوجود العيني، الوجود الذهني معناه أن يفرض الذهن شيئا ولكنه لا يمكن أن يوجد في الخارج، فمثل ذهن الإنسان قد يفرض أن شيئا موجودا ولا له صفة، ولا لا، يعني قد تتخيل أن في شيء موجود ما له سمع ولا بصر ولا قوة ولا قدرة ولا عزة ولا حكمة، نعم يمكن تفرض هذا، لكن هل يمكن أن يوجد شيء لا صفة له؟ أبدا. ليش؟ لأن أقل ما يقال أن فيه صفة، إن فيه صفة الوجود، ماذا موجود معناه أن صفة الوجود ثابتة فيه، ففرض أمر لا صفة له ثبوتية، هذا يقول المؤلف يمتنع تحققه بالعيان. والفرق بين الوجود العيني والوجود الذهني أن الوجود الذهني ما يقدره الذهن وإن كان يمتنع وجود، وأما الوجود العيني فهو ما وجد بالفعل، ما وجد بالفعل، هذا الفرق. قال فقوله يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعلومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. هذا انتباه، هم يصفونه مثل ما قال المؤلف بالممتنعات وبالمعدومات وبالجمادات، ثم يعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. مثال ذلك مثلا إذا قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه موجود ولا معدوم، يعني ما يمكن تقول الله موجود ولا معدوم، ايش معنى ذلك؟ ممتنع ولا لا؟ ممتنع، غاية الامتناع، لأن كل شيء فإنه إما موجود وإما معدوم. وإذا قالوا إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق العالم ولا تحته، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه، وش تصير هذا؟ ممتنع ولا لا؟ هم يصفون الله بهذه الأوصاف كما سيذكر المؤلف قريبا إن شاء الله. إذن يصفونه بالممتنعات وبالمعدومات، لأن كل ممتنع فهو معدوم. كذلك يصفونه بالجمادات، إذا قالوا إن الله ليس له حياة ولا علم ولا سمع ولا بصر ولا يفعل ولا ينزل ولا يأتي ولا يغضب ولا يرضى إلى مشتر، هذا شبهوه بأي شيء؟ بالجمال، شبهوه بالجمال الذي هو عبارة عن تمثال فقط. ولهذا قال المؤلف إن قولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، لأنهم إذا وصفوا بهذه الأوصاف السلبية مثلوه بأشياء لا يمكن قبولها كالجمادات والممتنعات. يعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات، لأنهم إذا عطلوا كل صفة، كل صفة لاحظ يا جماعة، في ناس يعطلون وصف الله بأي صفة، وش يستلزم هنا؟ نفي الذات، لأنه مستحيل أن يوجد ذات بدون صفة. فإذا نفوا كل صفة عن الله فإن قولهم هذا يستلزم نفي الذات، بوجود ذات بدون صفة لا يمكن أن يتحقق في الأعيان. نعم ربما تفرضه الأذهان، ولكن ليس كل ما تفرضه الأذهان يكون واقعا في الأعيان، أليس كذلك؟ فلاحظوا أن الذهن يفرض المستحيل، ولكنه لا يمكن أن يقع في الأعيان. أليس ذهنك يمكن أن يفرض أن تنقسم أنت 1000 واحد؟ ها؟ ربما يفرض أنك تنقسم 1000 واحد بعد ما تكون في النهاية في فراشك واحد ممتدي ويتقايم 1000 واحد، من الحسن؟ يمكن يفرض ذهن هذا، لكن هل له وجود؟ ما له وجود. فالفرض الذهني غير الوجود العيني، فهم يفرضون أشياء ما يمكن أن توجد عينا. فإذا قال إن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نوصف بصفات ثبوتية أبدا، أي صفة فيها إثبات، فالله تعالى ممتنع عليها إثبات. وش معنى هذا؟ معناه نفي الذات. إذا قال ما يمكن تقول إن الله حي ولا موجود ولا معدوم ولا متصف بصفات الكمال، معنى ذلك أنه معدوم. ولهذا يقول المؤلف إنهم يعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. طيب انتبهوا الآن، نبدأ، المؤلف بدأ بالفرق، بدأ بالأشد، فرق. طيب فرق هؤلاء الآن حط رقم، فغلاتهم هذا رقم 1، بعدين وقاربهم طائفة، ثم وقاربهم طائفة أخرى 3. طيب فغلاتهم خلوا رقم 1، فغلاتهم حط وزنه رقم 1، مش عندك؟ ها؟ طبعا ما يعملون ما قلنا انهم يقولون ان الشرع ظاهر وباطل. اين اين ابدا مما يعملون هم لا يقتلون ولا يصومون ولا يذبحون ولا شيء ابدا. وحتى انهم يستحلون نكاح المحارم ويقولون في اشعارهم وخطبهم كيف تحرم المراه على ابيها الذي رباها وتحل للاجنبي الذي لا يعرفها وما اشبه ذلك من المنكرات. طيب وانا نحن موجود الان في افريقيا من ان يكون كذلك في موجود الان في افريقيا طوائف مشايخهم يبيح للانسان ان يتزوج ما شاء حتى ان سمعت من بعض المشايخ عندهم يتزوج 50 امراه نعم ويبيح له ايضا ان يتزوج اخته اذا رغبه وهذا شيء موجود. استمعوا الان الى هؤلاء الطوائف الذين اجملهم المؤلف قال فغلاتهم يطلبون عنه النقيضين. غلاتهم غلات من؟ غلات هؤلاء الطوائف من الطابئه والمتفلسفه والجهميه والقرامطه والباطنيه وغيرهم. غلاتهم يسلبون عنه يسلبون بمعنى ينقضون عنه عن الله النقيضين النقيضين. ويجب هنا ان نحدثكم عن النسبه بين الاشياء. النسبة بين الأشياء تنقسم إلى أقسام. أولا نسبة التناقض. نسبة التناقض بمعنى أن يكون الشيئان نقيضين. معنى النقيضين هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتجعان. لا يجتمعان ولا يرتجعان بمعنى محال اجتماعهما ومحال ارتفاعهما. هذان النقيضان لا يجتمعان ولا يرتجعان. مثال ذلك الحركة والسكون. هذان نقيضان لا يجتمعان بمعنى لا يمكن أن يكون الشيء متحركا ساكنا. قول لأنه إذا كان متحرك فليس بالذات وإن كان ساكنا فليس بالذات.